بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وأدى من نفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. باب التلبيد. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. فقال: أهذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال: فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر كي ما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق سالم. باب الصلاة بمنى يوم التروية.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه وبيانها على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وعلى آبائه وإخوانه من رسول الله وأنبياء وآلهم وصحبهم والتابعين وملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في أبواب الحج الحديث المتعلقة بتلبيد الرأس ودخول مكة المكرمة وقصر الصلاة وما إلى ذلك، فيقول: باب التلبيد، وهو أن يجعل على الشعر عند تغسيله صمغا ونحوه، يلبد الشعر، يلصق بعضه ببعض لئلا يتشعث ولا يناله قمل ونحو ذلك، ويحتاجه من يبتعد عن تمشيط شعره وتسريحه أياما، ويحتاج إلى أن يلبد رأسه، وكذلك يفعل المحرمون الذين تطول عليهم أيام الإحرام ويحذرون من التمشيط لئلا تخرج شيء من شعورهم، فإذا خرجت شعرة واحدة وجب عليه أن يخرج مدا، فإذا خرجت اثنتان فمدان أو يخرج مدين، فإذا أزال ثلاثا في وقت واحد ومجلس واحد وجب عليه إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يصوم ثلاثة أيام. قال: التلبيد حدثني عن مالك عن نافعين عن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب قال: من ضفر رأسه أي جعله ضفائر فليحلق. تمام. قال: من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد، أي لا تشبهوا علينا فتفعلوا ما لا يشبه التلبيد الذي هو سنة فاعله الحلق. وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا، أي رأسه وقت إحرامه بالحج في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. من أراد الإحرام بالظفر شعره ليمنعه من الشعث لم يجوز له أن يقصر، لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشعر في الحلق. وكان عمر رضي الله عنه يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق وما يكتفى منه بالتقصير، فكان هذا مذهب سيدنا عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وحمله بعضهم على أنه أراد أن يحلق قبل الإحرام فلا يحتاج إلى التلبيد. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق، أي وما يكفي منه التقصير ما يجزئه. وكذلك يقول الإمام مالك والثوري وأحمد، وهو المذهب القديم عند الشافعي. أما في الجديد فلا يلزم يصح أن يقصر أو أن يحلق. ثم ذكر لنا الصلاة في البيت أي وسط الكعبة وجوف الكعبة المشرفة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما. وتعجيل الخطبة وقصر الصلاة، وهو الصلاة الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء. وتعجيل الخطبة بعرفة أول ما تزول الشمس. وقصر باب الصلاة في البيت أي وسط الكعبة المشرفة، وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. وهكذا الصلاة في جوف الكعبة جائزة عند الحنفية والشافعية فرضا ونفلا. يقول ابن عمر: فأقبلت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج يعني من الكعبة، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقل له: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت. نعم. فعين له المكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: ولا بد أن يستقبل إما جدار الكعبة أو شيئا مغروسا فيها من العمود ونحوه، أو عتبة الباب إذا ارتفعت قدر ثلثي ذراع فأكثر، أو الباب إذا كان مردودا لا مفتوحا، فيصلي وسط الكعبة مستقبلا شيئا من أجزائها. وقال المالكية والحنابلة: إنما تصح الصلاة وسط الكعبة النفل دون الفرض. وذكر لنا حديث عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يعني عام فتح مكة، كما جاء في رواية الإمام البخاري، وجاء في صحيح مسلم أنه دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلبي. فلما رأى ذلك أعطته، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الباب صلى الله عليه وسلم، فبعث في عام الفتح إلى عثمان: عندهم مفتاح الكعبة، الإيتني بمفتاح الكعبة. وجعلت المرأة أمه التي عندها المفتاح تقول: إن أخذوا منكم لا يعطيكموه أبدا، مع يرجع عليهم بيعطيه حد من جماعته. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: خذوها خالدة تلدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. نعم. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم المفتاح ففتحها بيده، قال هو أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي، حجبي يعني منسوب إلى حجابة الكعبة، وبقي الآن ذريتهم يحملون مفتاح الكعبة. فإن النبي قال: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وكان معه سيدنا الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وبلال بن أبي رباح وعثمان وسط الكعبة. قال: فأغلقها عليه أي غلق عثمان الكعبة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يزاحم، في رواية من داخل، فأجاف عليهم عثمان الباب في رواية مسلم، ولئلا يزدحم الناس عليه ويدخلن فأبقى الباب مردودا حتى قضى صلاته ودعاه صلى الله عليه وسلم ثم خرج. وليكون هذا أسكن وأجمع للخشوع. وما كذا فيها جاء في رواية وما كذا فيها نهارا طويلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في دعائه وتضرعه وابتهاله. وجاء في رواية مسلم فما كذا فيها مليا، أي زمانا طويلا. قال عبد الله البخاري في رواية سالم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم صلى الله على سيدنا محمد وآله. فسألت بلالا، ويعني ابن عمر أنه سأل بلالا وأسامة حين خرج أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال على جهته. وكذا أخرج البزار نحو أحمد الطبراني. فأخبرني أسامة أنه صلى فيها ها هنا في الرواية عند مسلم وطبعا أين صلى، فقالوا ها هنا، أشاروا لي بين عمودين في مقابلة الداخل من باب الكعبة إلى جهة الغرب، وجعل الباب خلف ظهره ودنا من الجدار الغربي وقام بين العمودين فصلى صلى الله عليه وصحبه وسلم. فقد جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، فدنا من الجدار الغربي، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وكان اختلف فيما بعد ذلك. ثم صلى صلى الله عليه وسلم، جعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع، الجدار الغربي. نعم. قال ونسيت أن أسأله كم صلى، ركعتين أم أربعة أم ستة، لكن جاء في بعض الروايات أنه صلى ركعتين عند العمودين أو بين العمودين. يقول عن ابن شهاب بن عن وسام بن عبد الله قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج، ولا على الحج حج بالناس الحجاج والصابع عبد الله بن عمر بن الخطاب لمكانه وبقائه من قلة من الصحابة في ذلك الوقت. فقال لا تخالف عبد الله بن عمر. فقال فلما كان يوم عرفة جاء عبد الله بن عمر حين زالت الشمس أول وقت الزوال، وأنا معه يعني عبد الله بن عمر، فصاحبي عند سرادقه، أي ناداه عند السرادق الخيمة التي نصبت له أو ما يحيط بخيمته، فقال يقول أين هذا؟ فخرج الحجاج الذي هو أمير الحج في ذاك العام وعليه ملحفة، يعني إزار كبير معصفرة يعني مصبوعة بالعصفر، فقال ما لك؟ ما إيش جابك في هذه الساعة وترفع صوتك تنادينا يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح، عجل الرواح، اذهب إلى عرفة الآن إن كنت تريد السنة، في مثل هذه الساعة دخل صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، الرواح إن كنت تريد السنة اذهب إلى عرفة. فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال ابن عمر هذه الساعة التي دخل فيها صلى الله عليه وسلم، فإنه غدا حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة صلى في منى، ثم غدا نزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر دخل صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر والعصر سوى جمعا. قال فأنذرني حتى أفيض عليه، يعني أغتسل لأجل الوقوف بعرفة، ثم أخرج. فنزل عبد الله يعني بن عمر عن مركوبه ينتظره حتى خرج الحجاج، أي من مكان غسله فسار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب سنة اليوم فأقصر الخطبة. أتطول هذا الناس، فإنه كأنه عهد منه أنه يطول، وكانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصرة. وفي الحديث: أقصر الخطبة وأطيل الصلاة وعجل الصلاة، أي بادر بعد الخطبة بإقامة صلاة الظهر والعصر. فجعل ينظر لعبد الله بن عمر، أي كما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله فصدق سالم أن السنة هكذا، يعني صدق في أن السنة قصر الخطبة وتعجيل الصلاة. ثم ينتقل باب الصلاة بمنى يوم التربية. أصلح الله أحوالنا والمسلمين، وأقام لنا وبنا وفينا وبيننا شعائر الدين المتين، ورفعنا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ووقانا الأسوأ والشرور وكل محذور في البطون والظهور في الدنيا والبرزخ ويوم النشور، وربطنا بحبيبي بدر بدور ربط لا ينحل، يقوى أبدا سرمدا في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.